بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسندكم مسند إلى مسلم ابن حبان رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى قال ذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان. وبليه قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال قم يا فلان فنادي في الناس فليصوموا غدا. وأخبرنا أبو يعلى مرة أخرى وقال قم يا بلال. ذكر الخبر الملحد قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم. وبيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان بن محمد عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام 30 في العدد. وبلي قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة عن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو حاتم لهذا الخبر معنيان، أحدهما أن شهر عيد لا ينقصان في الحقيقة، وإن نقصا عندنا في رأي العين عند الحائل بيننا وبين رؤية الهلال لغبرة أو ضباب. والمعنى الثاني أن شهر عيد لا ينقصان في الفضل، يريد أن عشر ذي الحجة في الفضل كشهر رمضان. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. وبيلي قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. ذكر خبر ثاني يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن تمام الشهر 29 دون أن يكون 30. وبلي قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من الشهر يعني رمضان؟ قلنا 22 وبقي 8. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت 22 وبقي 7 فاطلبوها الليلة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا 3 مرات 10 10 مرتين وواحدة 9. ذكر البيان بين
اللهم صل وسلم
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالعطايا والمنح والمزايا ومجيء شهر الصوم بما فيه من المنن والهدايا، وصلى الله وسلم على خير البرايا عبده المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق برؤية الهلال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية واحد في دخول رمضان، فإذا رآه ولو عدل واحد اكتفي به وثبت الصوم. هذا عند جماعة من أهل العلم، وقال جماعة أنه يقبل، لا يقبل الثبات للشهر إلا بشهادة اثنين فأكثر، واختلف الأئمة في ذلك، واختلفوا في أيام الغيم وأيام الصحو، وقال جماعة من أهل العلم الفرق بين رمضان وغيره احتياطا لصوم لظواهر أحاديث، منها هذا الحديث الذي أورده ابن حبان في قوله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعرابي، ابن عباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال سنتشهد لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله، قال نعم، قال قم يا فلان، في الرواية الأخرى يا بلال، فأذن في الناس فنادي في الناس فليصوموا غدا. فذروا أنه اكتفى برؤية العدل الواحد، والآخرون قالوا احتمال يكون قد واحد ثاني رأى وفيه شيء من التعسف، فإنه يقبل شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. وجاء عن أبي حنيفة أنه يقبل في الغيم، يقبل الواحد لاحتمال خفاء الهلال غير لا في الصحو، ولكن الذي عليه الشافعية وغيرهم أنه يقبل سواء كان في غيم أو في صحو. أما خروج رمضان فاتفقوا أنه ما يصح إلا بواحد على ما عليه جماهيرهم. ثم ذكر لنا إذن ترى الناس الهلال فرأيته يقول ابن عمر فأخبرته صلى الله عليه وسلم فصام، فأخبرته صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. ثم ذكر شهر عيد لا ينقصان رمضان ذو الحجة، فثوابهما عظيم ولا ينقص بدو خروج الشهر 29 أو 30، سواء شهر رمضان أو شهر ذي القعدة وذي الحجة، إن خرج 30 وإن خرج 29 فإنه لا ينقص شيء من الأجر على من قام بحقهما، ولا ينقصان في الحج والنقصان عندنا في رأي العين عند الحائل بينه وبين رؤية الهلال لغبرة أو ضباب من المعنى ثاني نشار عندنا ينقصان في الفضل. وما من أيام العمل فيه أفضل من عشر ذي الحجة. ثم ذكر كذلك أن الشهر يكون 29، فأراد ابن حبان أن يرد على وهم أن توهم أنه لا يمكن أن يكون شهر رمضان وشهر ذي الحجة إلا 30 بقوله شهر عيد لا ينقصان، قال هذا المعنى متوهم وليس المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواقع أنه رمضان واحد أو اثنان من التسعة التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 30، وبقيتها 7 أو 8 كانت 29، صامت 29 ثم رؤية الهلال فصلى العيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر لنا أيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله كم من الشهر، يعني رمضان قلنا 22 وبقي 8، قال رسول الله مضت 22 وبقي 7 فاطلبوها الليلة. ثم قال الشهر هكذا وهكذا 3 مرات، 10 10 مرتين و1 9، أي قد يكون 29. وذكر الرواية الأخرى أنه في كل من الإشارات أشار 3 بأصابع يديه العشرة 3 مرات، ومرة ثانية أشار 3 مرات كذلك بإخناس واحد من الأصابع في الثالثة. يعني إما أن يكون 30 أو 29، الشهر 30 والشهر 29 فالغم عليكم فعدوا 30. كذلك يقول لما حلف صلى الله عليه وسلم ألا يقرب نساءه شهرا فجلت 29، فلما خرج قالت له السيدة عائشة كانت النوبة عندها إني أعدها عد يا رسول الله 29 على باقي يوم أنت حلفت شهر، قال إن الشهر يكون 29. وأراد تأديبهن صلى الله عليه وسلم على بعض ما صدر منهن، وكان لذلك أيضا أثر كبير عند الصحابة وغيرهم في اعتزاله صلى الله عليه وسلم لنسائه، فبقي في المشربة 29 يوما حتى كم يقول عزل بزم ساو شهرا، فخرج النبي صباح 29 وقال بعض القوم يا رسول الله إن أصبحنا من 29، قال إن الشهر يكون 29. ثم صفق النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالث 9 منها. فيه استعماله الإشارة في التوضيح وعدد الأصابع. وذكر لنا حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهر يكون 29، وكذلك إلى فين قرأته؟
ذكر الأخبار بأن الشهر قد يكون في بعض الأحوال 29 وليلي قبله.
هذا قرأت ولا؟ حين وقفت؟ حين وقفت؟ ذكر البيان.
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم 29 أراد بعض الشهر إلا الكل.
بعض الشهور. أيوة.
وبلي قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا الحسين بن علي العجلي قال حدثنا ابن نمير عن أبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30. ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم 29 أراد به بعض الشهور إلى الكل. وبلي قال أخبر ابن خزيمة والدغولي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جري أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصباح 29، فقال بعض القوم يا رسول الله إن أصبحنا من 29، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. ثم صفق النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالث 9 منها. ذكر خبر ثاني يصرح بأن الشهر يكون 29 بعض الشهور إلى الكل. وبلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن أبي زميل قال حدثنا ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهر يكون 29. ذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون في بعض الأحوال 29. وبلي قال أخبرنا الفضل بن الحبابي قال حدثنا أبو الوليد والحوضي قال حدثنا شعبة أخبرني جبلة ابن سحيم قال رأيت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. ذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون على التمام 30 في بعض الأحوال. وبلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا الشهر هكذا، يثبت الثلاثة الأول بكل أصابع يديه والثلاث الأواخر بكل أصابع يديه إلا الآخر. ذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهلال للعيد. وبلي قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر بتستر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الدورقي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمومته له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لعيدهم من الغد.
أنهم جاءوا بشهادة وصلوا في أثناء النهار والناس أصبحوا صيام وهم رأوا في الليل، فما وصلوا عند النبي وأخبروا أمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا للعيد من الغد في اليوم الثاني لصلاة العيد. كمل.
ذكر البيان بأن رؤية هلال شهر شوال إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان 30 يوما. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن وأبي سلمة أو أحدهما شك إسحاق عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا 30. ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فصوموا 30 أراد به إن لم تروا الهلال. وبيلي قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. ذكر خبر ثان يصرح بأن على الناس أن يتموا صوم رمضان 30 يوما عند عدم رؤية هلال شوال. وبلي قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم أفطروا.
الله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر محمد بن يحيى العامري الحرضي نفعنا الله به وبكم وبعلومكم في الدارين، إلى أن قال: فصل في ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. أما الذكور فأحد وثلاثون، أولهم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وكان من سبي العرب، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه وتبناه. وكان يدعى زيد بن محمد، وفيه نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، وثبت له منقبة لم تثبت لغيره من الصحابة، وهي أنه ذكر في القرآن العظيم باسمه العلم، فقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مع ما ثبت له في الإسلام من المشاهد الجميلة الجليلة، وختم الله له بالشهادة، فاستشهد بمؤتة 8 رضي الله عنه. ثم ابنه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن حبه وابن أمه وابن أمته الخليق للإمارة ابن الخليق لها. توفي أسامة بوادي القرى وحمل إلى المدينة 54، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وله 20 سنة.
ثم سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه الخليق للإمارة ابن الخليق لها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجدير الصالح للإمارة، شد لهم صلاحيتهم لقيادة الناس في أمر الدين والخير وأمر حياتهم. وأمر سيدنا زيد في غزوة موتة، وأمر سيدنا أسامة بن زيد وهو ابن 19 سنة 20 سنة في عند وفاة صلى الله عليه وسلم على جيش كان فيهم سادتنا أبو بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة. فمروا ثم انه مرض فبقوا يترقبون خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فنفذ الجيش سيدنا ابو بكر الصديق. سيدنا زيد بن حارثه من نواحي حضرموت ناصر وقبيلته من نواحي الهجرين وقع حرب بين العرب فأسروه فاشتروه ناس من الشام من الأردن من نواحي معان في الأردن. ثم حكيم بن حزام اشتراه يقول أسروه استرقوه فحكيم بن حزام اشتراه من معان من الأردن ولخديجة بنت خويلد فاشترته منه خديجة فوهبته للحديث صلى الله عليه وسلم فعاش معه حتى جاء الوحي وكان من أول من أسلم ابن حارثة. ثم جاء جماعته من حيث يسألون عليه وين ورجع ابنهم وين رجع حتى عرفوا أنه اشتري في مكة وأنه في مكة وجاءوا إلى مكة يسألون عنه فقالوا لهم أنه عند محمد لأنه تقل من عند الشام إلى حكيم بن حزام إلى خديجة والآن عند محمد. فكان سألوا قالوا لهم هذا الرجل الذي عنده يتفاهم معكم رجل كريم وفرحوا جاءوا يسألون حتى لقوه صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا عم زيد هذا أبوه هذا أقاربه وجاءوا فنفتدي منك بما تريد. فقال له بل خيروه إن أرادكم بأخذوه مني بغير شيء خذوه لكم وإن أراد البقاء عندي ما أنا بمكره. قالوا أنصفت ما بعد هذا. فدعوه سيدنا زيد قال تعرف هؤلاء عرفهم قال نعم هذا عمي وهذا أبي وهذا من. قال إنهم جاءوا وقالوا كذا قلت قال لا والله ما أختار عليك أحد. تعجبوا قالوا هل تختار العبودية على الرقعة على الحرية؟ قال ما رأيت مثل هذا ولا أحب أن أعيش إلا في كنفه. ثم أنه في حال جميل. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هو حر وهو ابني. فتبنى على قاعدة الجاهلية قبل أن يأتي التحريم في الإسلام بعد ذلك سموه زيد بن محمد. ففرحوا وقوموا وودعوا واطمأنوا أنه في حال جميل ورجعوا. فبقي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسم علم لواحد من الصحابة إلا زيد في القرآن ما ذكر أحد باسمه أبدا. جاءت إشارات إلى عدد من الصحابة بالمعنى ما فيها ذكر اسم إلا زيد. فلما قضى زيد منها وزوجناك وكانت منقبة من مناقبه أن الله في القرآن نص على اسمه بعينه كما أنه لم يذكر اسم امرأة في القرآن. أشار إلى نساء كثير وأثنى عليهم لكن ما ذكر اسم امرأة إلا مريم جاء باسمها نص عليها بالاسم مريم بنت عمران. قالت امرأة فرعون وقالت ما امرأة لوط امرأة لوح ما ذكر اسم أحد إلا اسم مريم عليها رضوان الله تعالى وسلامه. وهكذا كان اسم أسامة بن زيد فكان لإمارته خبر. ولما سمع النبي أن بعض الناس قال كيف يأمر هذا شاب صغير قال قد قلتم في إمارة أبيه وإن كان لخليقا للإمارة وإن كان أبوه لخليقا للإمارة جديرا وهو من يتهيأ ويتأهل لقيادة الناس في أمر حياتهم ودينهم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بتجهيزه. ثم قال سيدنا أبو بكر لما تولى أول ما أبدأ به تنفيذ جيش أسامة رجعوه بعضهم قال ترجعوني في حل لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم بيده أنا بن أبي قحافة عقد لواء عقده محمد بن عبد الله عندكم كلام تتكلمون في هذا؟ أول عمل أبدأ بتنفيذ جيش أسامة وقد سمعت رسول الله يقول أنفذوا جيش أسامة عاد لي بلكم عقل أحسن من رسول الله تراجعون في هذا. رد عليهم وغضب سيدنا أبو بكر من مراجعتهم له وجاء إلى عند أسامة يقول يا أبا يا أسامة أنا شغلت الآن بالخلافة بعد رسول الله، فأذن لي أتخلف عن جيشك. قال لا أمر لك. قال لا أنا كنت في جيشك وأستاذن في عمر، أحتاج يبقى معي ويكون معي، فأذن له. قال أمر لك يا خليفة رسول الله. قال لا من عندك إذن لعمر يبقى معي. ثم خرج يودعه لما تهيأ الجيش، وكان يمشي وهو حافي سيدنا أبو بكر، سيدنا أسامة على الفرس يمشي. قال أخرج أو تطلع أنت؟ قال لا لا أطلع ولا تخرج أنت، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تمس النار قدما اغبرت في سبيل الله. ومشى معه إلى خارج المدينة واتذن ورجع. قال وكان سيدنا عمر حتى أيام خلافته لما يلقى أسامة بن زيد، السلام عليكم يا أميري. قال أنت أمير المؤمنين كيف أنا؟ قال أنت توفي رسول الله واللواء معبود بإمارتك علي. فما يحصل يقول السلام عليكم يا أميري، أنت أمير المؤمنين ما أنا أميرك. قال أنت توفي رسول الله واللواء معبود بإمارتك، أي كنت في الجيش الذي بيخرج معك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كما كان كلما حتى أيام خلافته سيدنا، كلما لقي سيدنا اسمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، أنت أبوك قال رسول الله أن الله أبدله ما كان يديه جناحين يطير بهما في الجنة، فكل ما لقي السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. انظر كيف كان تعيش في مشاعرهم أقواله صلى الله عليه وسلم وتقديراتهم، فأرواحهم ومشاعرهم كانت ما تعيش إلا هذا التبيين البيان النبوي، وهذا الأمور التي صدرت من حضرة النبوة والرسالة، فعاشوا على ذلك عباد لله مخلصين. ما عاد بقي شيء لشوب ما يجري في العالم أن يحتل منهم مكانه، وكان كل فكرهم وشعورهم ماذا قال صلى الله عليه وسلم، ماذا رتب، ماذا قرر، وعاشوا على ذلك. ولقوا الله عباد خلص عليهم رضوان الله. اقرأ.
ثم ثوبان بن بجدد قيل إنه من حمير أصابه سبع في الجاهلية، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقه ولازمه حتى توفي، وبعده انتقل إلى الشام وتوفي سنة 45 وقيل سنة 54.
نعم. هذا سبب نزول الآية من يطع الله ورسوله فكما الذين أنعم الله عليهم النبي سيدنا ثوبان بن بجدد، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، فكان من الموالي. الموالي دول حقه كلهم كبار كبار القدر عند الله.
ثم أبو كبشة وكان من مولدي مكة شرفها الله تعالى، وقيل من أرض دوس، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتقه وشهد بدرا، توفي في أول يوم استخلف فيه عمر. ثم أنيسة من مولد السراه، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتقه. ثم شكران واسمه صالح، قيل ورثه من أبيه، وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف واعتقه. ثم رباح أسود نوبي، اشتراه من وفد عبد القيس واعتقه. ثم يسار نوبي أيضا أصابه في بعض الغزوات، وهو الذي قتله العرنيون ومثلوا به وحمل إلى المدينة ميتا. ثم أبو رافع
علي. ثم أبو رافع عليهم رضوان الله تعالى سعدوا أن كانوا موالي سيد أهل الأرض والسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسنتكم الصحيح المتصل المرفوع الله بكم وعلوما وعلومكم وعلوم سائر السارحين في الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب، باب ما جاء في الحجامة. وبه إليه عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي ولأحمد وأبي داود بن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله، ولأحمد بن ماجة من حديث أبي هريرة مثله، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وبيلي قالوا عن الحسن عن ماجل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. حديث رافع أخرجه ابن حبان الحاكم وصححه. قال الترمذي: ذكر عن أحمد أنه قال: هذا أصح شيء من هذا في هذا الباب. وبالغ أبو حاتم فقال: هو عندي من طريق رافع باطل. ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: هو أضعف أحاديث الباب. وحديث ثوبان أخرجه أيضا النسائي ابن حبان والحاكم. وروي عن أحمد أنه قال: هو أصح ما روي في هذا الباب. وكذا قال الترمذي عن البخاري وصححه البخاري تبعا لعلي بن المديني. قاله الترمذي في العلل. وحديث شداد بن أوس أخرجه أيضا النسائي بن خزيمة وابن حبان وصححه، وصححه أيضا أحمد البخاري وعلي بن المديني. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا النسائي من طريق عبد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عنه، وله طريق أخرى عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه. وحديث عائشة أخرجه أيضا النسائي وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وحديث أسامة أخرجه أيضا النسائي وفيه اختلاف. وحديث ثوبان الآخر أخرجه أيضا النسائي وهو أحد ألفاظ حديثه المشار إليه أولا. وحديث معقل بن سنان في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط. رواه الطبراني في الكبير وأخرجه أيضا النسائي وذكر الاختلاف فيه. وفي الباب عن أبي موسى عند النسائي والحاكم وصححه علي بن المديني. وقال النسائي: رفعه خطأ. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة وعلقه البخاري، وصله أيضا بدون ذكر أفطر الحاجم والمحجوم له. وعن بلال عند النسائي وعن علي عند النسائي أيضا قال علي بن المديني اختلف فيه على الحسن. وعن أنس وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي زيد الأنصاري وابن مسعود عند ابن عدي في الكامل والبزار وغيرهما. وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم له، ويجب عليهم القضاء، وهم علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. حكاه عن هؤلاء الجماعة صاحب الفتح، وصرح بأنهم يقولون إنه يفطر الحاجم والمحجوم له، وهو يرد ما قاله المهدي في البحر، وتبعه المغربي في شرح بلوغ المرام، وصاحب ضوء النهار، من أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الحاجم يفطر. ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم المحجوم له أبو هريرة وعائشة. قال الزعفراني إن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي عن من المالكية. وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم. وحكاه في البحر عن جماعة من الصحابة منهم علي وابنه الحسن وأنس وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم، وعن العترة وأكثر الفقهاء والحسن البصري وعطاء والصادق. قال الحازمي: ممن روينا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاص والحسن بن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة وأم سلمة. ومن التابعين العلماء الشعبي وعروة والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم وعكرمة وأبو العالية وإبراهيم وسفيان ومالك والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر. أجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي، وأجيب عن ذلك بما سنذكره في شرحها. وأجابوا أيضا بما أخرجه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في المعرفة عن ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان. ورد بأن في إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك. وحكم ابن المديني بأنه حديث باطل. قال ابن خزيمة: جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان، فإذا قيل له في الغيبة تفطر الصائم قال لا، فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة. وأجابوا أيضا بأن المراد بقول أفطر الحاجم والمحجوم أنهما سيفطران باعتبار ما يؤول إليه الأمر، كقوله إني أراني أعصر خمرا. قال الحافظ لا يخفى تكلف هذا التأويل. وقال البغوي في شرح السنة معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرض للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وهذا أيضا جواب متكلف، وسيأتي التصريح بما هو الحق.
متعلق بحديث بعده، والجمهور على أنه منسوخ لما جاء في البخاري وعند محمد أنه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه. سيأتي ما يرجحه الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. الأصل الخامس في الإرادة، وأنه سبحانه مريد للكائنات مدبر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك، وأن إرادته قديمة قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دبر الأمور لا بترتيب أفكار وتربص زمان، فلذلك لم يشغله شان عن شان. اعلم أن هذا المقام مزلة الأقدام، ولقد زلت فيه أقدام الأكثرين، لأن تمام حقيقته تحقيقه مستمد من تيار بحر عظيم وراء بحر التوحيد، وهم يطلبونه بالبحث والجدال. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ويستدلون بآيات القرآن مؤولين وليسوا من أهل التأويل، ولو نال كل واحد مقام التأويل لما قال صلى الله عليه وآله وسلم داعيا لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولما قال يعقوب ليوسف عليهما السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال صاحب الكشاف
من هذا كلام الغزالي ذا؟ عندنا ماشي في النسخ ده زي ده، لكن أصول الكلام موجود هنا، إن ما زالت أقدام الأكثرين في هذا المقام، أكثرين في هذا المقام لم يتبعون ما تشابه من التأويل وما عم تأويل الله سبحانه في العلم، وهو ليس براسخين في العلم هذا اللي، لكن هذا كيف نقلوها من كتب أخرى وحطوها وسط الكتاب هذا؟ يعني خلوها بصورة تعليق أحسن.
ها؟ 138 وفاتحة.
غزالي 505 كيف؟
ايه ماشي منها. هذا ايش من طبعات عندك هذا؟
نفسها اللي بعدها.
لا هذا ماشي فيه هذه.
الإصدار اللي بعده.
مفروض يخلونها مستقلة، يخلونها على شكل تعليق، ما يقحمونها في وصل في الكتاب. أقرا الأصل بس.
الأصل السادس.
لا عاد باقي في كلام هنا عند الإمام نفسه، لكن بغير هذا ال. مشان الآن خلي عندي دي بس. أقرأ من هنا. لا أما وضعهم له وسط سطور الكتاب غلط، حتى في نقع الزمخشري جاء من بعد الشافعي من بعد الغزالي. كلام.
وإنما زلت أقدام الأكثرين في هذا المقام لأنهم يتبعون الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، وهؤلاء ليسوا براسخين فيه بل هم قاصرون عاجزون، فلقصورهم لم يطيقوا ملاحظة كنه هذا الأمر، فألجموا عما لم يطيقوا خوض غمراته بلجام المنع من مع سائر القاصرين، فقيل لهم اسكتوا فما لهذا خلقتم، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه الشريف فقال بهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم في هذا الأمر ألا تنازعوا فيه. وعن أبي جعفر قال قلت ليونس بن عبيد مررت بقوم يختصمون في القدر، فقال لو همتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر، وامتلأ مشكات بعضهم نورا مقتبسا من قوله من نور الله، وكان زيتهم صافيا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فاشتعل نورا على نور، فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها، فأدركوا الأمور كما هي عليه، فقيل لهم تأدبوا بآداب الله واسكتوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فلذلك أمسك عمر لما سئل عن القدر، فقال للسائل بحر عميق لا تلجه، ولما كرر السؤال قال طريق مظلم لا تسلكه، ولما كرر ثالثا قال سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه. ومن أراد معرفة أسرار الملكوت فليلازم بابهم بالمحبة والإخلاص والصدق والإعراض عن أعدائهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
كم؟
الأصل السادس في سمعه.
هذا زيادات في محلها، نبههم ينتبهوا إذا شيء طبع بعدها لا يصلحون هكذا، يخرجون يصلحونه بشكل تعليق ويخلون الأصل هو الأصل.
قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر نفعنا الله وبكم بسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال مثال آخر لذلك، وذلك كرجل رأى أناسا قبله زرعوا أرضا ببذور طيبة مثل النخل والعنب والبر وغيرها من الأشجار النافعة، فأتت لهم بكل ثمرة طيبة، فجعل يغرس في تلك الأرض بذورا خبيثا مضرة، وظن بحمقه أن يجني منها ما جناه السابقون، فأتت بما لا يخفى من ثمارها كما هي سنة الله سبحانه، فجعل يتعجب من ذلك ويلومها إذ لم تأتي بأثمار طيبة، فقيل له إن هذه البذور لا تثمر إلا ما رأيت، فإن أردت أن ثمرا مثل ثمر السابقين فابذر مثل بذورهم، وإلا فلا تطمع أن تجني إلا ثمر ما غرست. فلم يسمع لأحد، وجعل كل ما حصد شرا بذر أشر منه، وبقي يذم الأرض ويتوجع مما يلاقيه ويعانيه، وهذا من الحمق الجلي الذي لا مزيد عليه. ولا أرى لما وقع وجرى من هذه الأمور المهلكة للدين والحال والمال دواء نافعا إلا بأن يولي الله على الجهة واليا عادلا قاهرا يحملهم على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وخصوصا فيما يتعلق بالحلال والحرام، والمظالم والتبعات يبحث عن ذلك أشد البحث، فإن الحرام بهذه الجهة عم وكثر، وكاد أن يكون الحلال بها نادرا لكثرة الظلمة وعدم الرداع وغلبة الجهل وقلة الحياء والورع وظهور التجري الذي لا مزيد عليه، فإنه صار لا يمنعهم من الحرام إلا عدم القدرة عليه والتمكن منه، ومن قدر على شيء منه أخذه ولا يفرق بين الحلال والحرام ولا ما يصح وما لا يصح ولا يبالي من أي جهة أخذ المال، ومن هذا وصفه لم يبال الله به في أي واد أهلكه. ولا يخفى ما يترتب على أكل الحرام من الشرور والمفاسد، وأنه لا يقبل الله له طاعة ولا يسمع له دعاء، وأن النار أولى به. فلو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار من غير ورع حاجز لم يتقبل الله ذلك منكم. فعلم من هذا أن أكل الحلال أساس للطاعة ولا تصح بدونه، وأن العبادة مع أكل الحرام هباء منثور لا تفيد صاحبها إلا مجرد الغرور، ولا يجني من أكله إلا أنواع الشرور. اللهم هب لنا من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى خلقك، واجعل لنا إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا الحرام حيث كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم وصرف عنا وجوههم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله والله يحقق رجاه إن شاء الله في صلاح البلاد والعباد والأمة، ولا حل غير الرجعة لأمر الله تعالى وتعظيم أمر الله، هو الذي به تندفع الشرور بأصنافها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتابك مملكة القلب والأعضاء إلى أن قلتم: الاهتمام بالقول الحسن وثماره. يجب أن يعود الأطفال والنساء والرجال القول الحسن وقول الحسن كما ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يأخذ مجاله في أفكارنا ومجاله في وجهاتنا معشر الذين آمنا بالله وبما جاء عنه، وآمنا بالمصير إليه والسؤال منه لنا تبارك وتعالى، ونتذكر ما أورد لنا في الكتاب من قوله جل جلاله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما أنه يمكننا اكتساب الفضائل والدرجات العلا بواسطة هذا اللسان وإطلاقه بالقرآن وأخبار سيد الأكوان وأخبار الأنبياء والمرسلين والصالحين وقصصهم التي فيها العبر لأولي الألباب، إن الذين يدعون معالجات الحياة اجتماعيين أو اقتصاديين أو فكريين يقصون علينا قصصا كثيرة ويعرضونها بصور متعددة، ولقد اختار الرب الأرض والسماء أن يقص هذا القصص الذي بثه في القرآن عن الأنبياء وعن الأولياء وعن معانديهم وما حل بهم، فما منزلة هذا القصص الإلهي وما واقعه في حياتنا وفيما ينشر في ديارنا وفيما يدور فيما بين صغارنا فيما بيننا صغارا وكبارا أسرا ومجتمعات. فيجب الاعتناء بشأن ما قص الله تبارك وتعالى، كما أنه بواسطة اللسان يتحقق كثرة ذكر الرحمن الذي من أكثر من ذكره كان مذكورا لديه ومعرضا لأن تحط عنه خطيئاته وأن يرافق ركب الأتقياء الأخيار. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أنواع الإرشادات في مجالات الحياة بما ينفع وبما يخدم الأصل والأساس من الاستقامة على منهج الحق تبارك وتعالى، كل ذلك يمكن القيام به بواسطة هذا اللسان، فما أحر الإنسان أن يعرف قيمة اللسان وأن يتهيأ للميزان. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، وبارك اللهم لنا فيما نقول فيما نتحرز من القول فيه حتى نستقيم على مرضاتك، وحتى تلهمنا القول بلا إله إلا الله عند الوفاء يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. نعم، كما تورد الإنسان مورد الهلكة لسانه، فلسانه كذلك يرفعه إلى الدرجات العلى إذا استخدمه في الذكر والتلاوة والنصح والإرشاد وضبطه يرتفع به إلى أعلى المراتب. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح صدور بفضائل مسائل سيد الشهور للشيخ أبي بكر المنيباري. قال: وفي الترغيب والترهيب روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا، ولله في كل يوم ألف ألف عتيق من النار، فإذا كانت ليلة 29 أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله، فإذا كانت ليلة الفطر اتجت الملائكة وتجلى الجبار تعالى بنوره مع أنه لا يصف الواصفون، فيقول الملائكة وهم في عيدهم من الغد: يا معشر الملائكة، يوحى إليهم ما جزاء الأجير إذا وفى عمله، تقول الملائكة: يوفى أجره، فيقول الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. رواه الأصمهاني. وفيه أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لا تنجد وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتصفق ورق أشجار الجنان وحلق المصاريع، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين: هل من خاطم إلى الله؟ فيزوجه، ثم يقولن الحور العين: يا رضوان، الجنة ما هذه ليلة؟ فيجيبهن بالتلبية، ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة للصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ويقول الله عز وجل: يا رضوان، افتح أبواب الجنان، ويا مالك، أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، ويا جبرائيل، اهبط إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين، وغل لهم بالأغلال، ثم اقذفهم في البحار حتى لا يفسدوا على أمة محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم صيامهم. قال: ويقول الله عز وجل: في كل ليلة من شهر رمضان لمناد ينادي 3 مرات: هل من سائل فأعطيه، هل سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، من يقرض المليء غير العدوم والوفي غير الظلوم. قال الله: من يقرض المليء غير العدوم والوفي غير الظلوم. قال: ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار، فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره، وإذا كانت ليلة القدر أمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة معهم لواء أخضر، فيركز اللواء على ظهر الكعبة، وله 100 جناح، منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك الليلة، فينشرهما في تلك الليلة فيجاوزان المشرق إلى المغرب، فيحث جبرائيل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة، فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر ينادي جبرائيل عليه السلام عاشر الملائكة: الرحيل الرحيل، فيقولون: يا جبرائيل، فما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نظر الله إليهم في هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم إلا 4. فقلنا: يا رسول الله، من هم؟ قال: رجل مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم ومشاحن. قلنا: يا رسول الله، ما المشاحن؟ قال: هو المصارم، فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة، فإذا كانت غداة الفطر بعث الله عز وجل الملائكة في كل بلاد، فيهبطون إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت: يسمع من خلق الله عز وجل إلا الجن والإنس، فيقولون: يا أمة محمد، اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل الملائكة: ما جزاء الأجير إذا عمل عملا؟ فقال: فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا، جزاؤه أن توفيه أجره. قال: فيقول: فإني أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي. ويقول: يا عبادي، سألوني فوعزتي وجلالي، لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم، ولا لدنياكم إلا نظرت لكم، فوعزتي لأسرن عليكم عثراتكم ما راقبتموني، وعزتي وجلالي لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود وانصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان. رواه الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب البيهقي، واللفظ له وليس في إسناده من أجمع على ضعفه. وفي الروض الفائق: وقيل إن العبد إذا مات ونزل به عذاب القبر جاءه وضوء فاستنقذه من ذلك، وإذا احتوشته الشياطين جاءه ذكر الله فخلصه من أيديهم، وإذا احتوشته ملائكة الغضب جاءته صلاة فاستنقذته من أيديهم، وإذا تلهب عطشا في القيامة جاء صوم شهر رمضان فسقاه. إخواني، انظروا إلى بركات شهر رمضان ونفعه لكم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيحميكم من الشهوات الموجبة للنار والعذاب، وأما في الآخرة فتفوزوا بالعفو والرضا من الملك الوهاب.
يا كريم يا وهاب. الله يكرمنا بجميع الفضائل.
ترانا بعيدون ترانا معلق بدار الفناء بدار الفناء ويا من ضميني بعمر طويل بعمر طويل ودنيا دنيا تضر أهلها تضر أهلها ولا بد للمرء من ذا الرحيل من ذا الرحيل ويا ذل عقلي ويا غفلتي ويا غفلتي متى عن هوى النفس قلبي يميل قلبي يميل عسى ترك هوى النفس يا سيدي يا سيدي عسى توب من ذنب وزره ثقيل وزره ثقيل ذنوبي ثقيلة كوزن الجبال كوزن الجبال ولكني أرجو من الله يقيل من الله يقيل وأرجو من الله يستر علي يستر علي وإن كنت مخطئ وخيري قليل وخيري قليل ترانا بعيدون عن أهل الحما عن أهل الحما ولا لي بتلك المنازل نصيب منازل نصيب ذنوبي سبب غفلتي عنكم غفلتي عنكم ودنيا دنيا نصبها يصيب نصبها يصيب وقالوا لي إن كنت عبدا لنا دعي الكل وقرب إلينا تطيب تقرب إلينا بشكر لله ولا قط قصد قصد بو يخيب صلاة من الله وأزكى السلام على المصطفى سيد إذا كنت تنوي سلوك الطريق فشمر مع القوم تلقى الحبيب صم الدهر وافطر على طيبه وراعي الكواكب إلى ما تغيب صلاة من الله أزكى سلام على المصطفى وصلي وسلم على المصطفى
أداد كل غصن أضى في كثيب عليه السلام الجزيل الوفي عداد مطلع الشمس حتى تغيب صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى سيد المرسلين.
اللهم صل عليه وعلى آله وارزقنا الاعتبار والادكار وغتنا من الأعمار والأيام والليالي وهذا وشهر الأنوار وما فيه من خيرات وأسرار وعطايا كبار وجود من الغفار بوجهة المختار وما وال لله سبحانه وتعالى وأولى به أهل القلوب النظيفة وأهل الوجهة الصادقة إليه سبحانه وتعالى ومن أزال عنهم الحجاب ورفعهم مراتب الاقتراب وتولاهم في كل شان ورفع لهم القدر والمنزلة والمكان. الله يوفر حظنا وإياكم من رمضان ليالي رمضان وأيام رمضان ويسعدنا بالسعادة الكبيرة ويحيي فينا ما مات ويرد علينا ما فات من حقائق الإنابة والإخبات ومن حقائق الصدق معه في الظواهر وفي الخفيات ومن يحب لنا شريف العنايات منه من حضرة حبيب وخير البريات ويفرج كروب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويحفظ لنا الوادي والنادي وبلداننا من شر المعتدين والظالمين والغاصبين والمفسدين والفاجرين والزائغين والضالين ولا يبلغهم مراد فينا ولا في أحد من المسلمين ونصلح شؤوننا وشؤون أهل لا إله إلا الله أجمعين اختمنا بأكمل حسنى وهو راض عنا في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.